Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bihuda. Amma ba'd, feyekul Rabbuna Celle ve Ala fi suratil münafikun. Ba'd, a'udhu billahi minşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'akel münafikuna, kalu neşhedü inneke la Resulullah. Wallahu ya'lemu inneke la Resuluh. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سبب نزول هذه السورة ما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس شدة فقال عبد الله أي ابن أبي المنافق قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فيقول فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا عبد الله فسأله فحلف أنه ما قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أي ابن أبي كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأصابني مما قالوا شدة في رواية البخاري قال فأصابني هم لم يصبني مثله قط وقال لي عم حتى قال لي عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك قال فأنزل الله عز وجل تصديقي في هذه السورة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله الآيات الله سبحانه وتعالى صدق زيدا رضي الله عنه وكذب عبد الله بن أبي وذكر الله عز وجل ما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقالوا لن رجعنا للمدينة ليخرجن العز منها الأذل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله ليستغفر له فلوى رأسه أي أعرض عن استغفار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر عياذا بالله افتتح الله تعالى هذه السورة بقوله إذا جاءك المنافقون المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خوفا على أنفسهم والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر لأجل الطعن في الإسلام هذا الفرق بين الزنديق والمنافق الزنديق أسوأ حالا من المنافق ولذلك السلف لا يطلقونه إلا على من أظهر الإسلام وهو كافر ليطعن في الإسلام لأنه لو لم يظهر الإسلام لما قبل منه فهو يتظاهر أنه مسلم من أجل أن يقبل قوله فيطعن في الإسلام بالبدع والخرافات المخالفة لدين الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يقولونها نفاقا وإلا فقلوبهم منطوية على الكفر والتكذيب والعياذ بالله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هذا احتراز لو لم يقل والله يعلم إنك لرسوله بل قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فلربما ظن ظان أنهم كاذبون أي أن محمد ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام الله صدق هذه الشهادة من حيث هي شهادة حق والله يعلم إنك لرسوله ولكن المنافقون كاذبون في صدقهم قالوها بألسنتهم لكنهم كاذبون ليست في قلوبهم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأن قلوبهم منطوية على الشرك والكفر اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية إذا خافوا حلفوا كاذبون من أجل أن يسلموا من العقوبة فصارت كالجنة صارت الأيمان جنة كجنة المقاتل الجنة هي الترس الذي يتقي به المقاتل ضربات السيوف فهم يتقون بالأيمان العقوبة كما حلف عبد الله بن أبي أنه ما قال وأن زيدا كذب فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا بالظاهر وزيد كان صغيرا فالناس قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله كبير وسيد وزيد صغير، فالناس قالوا هذا الغلام صغير سن فكذب، لأن عبد الله حلف ومن حلف بالله يقبل منه أخذا بالظاهر. فصدوا عن سبيل الله، أي صدوا، صدوا تأتي لازمة، صد أي أعرض، وصد أي صد غيره. فصدوا عن سبيل الله أي أعرضوا وأضلوا غيرهم، يعني يصدق عليه أنها لازمة ومتعدية، تنطبق على المنافقين أنهم صدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم عن دين الله على تزيين الكفر وتشويه الإسلام. فصدوا عن سبيل الله أي عن دين الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا شك أن عملهم سيء جدا، وهو أسوأ من عمل المشركين الخلص، لأن المنافقين ينطلي أمرهم على كثير من الناس، يظنونهم صادقون فيعملونهم، يعطونهم أسرارهم فيأخذونها وينقلونها إلى الكفار، فيكونون عونا على الكفار، عونا للكفار على المسلمين، وأيضا يزينون الباطل ويقبحون الإسلام ويشككون في دين الله، حتى ينقلب كثير من الناس عن دينه بسبب تشكيك هؤلاء الفجرة. إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك أي هذا السوء بسبب بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم، وبعضهم آمن حقيقة ثم كفر وارتد، لكن الغالب على المنافقين أنهم آمنوا نفاقا من أول الأمر، أن آمنوا نفاقا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم فطبع على قلوبهم. الطبع كالختم، أحيانا يعبر عنه بالطبع أحيانا بالختم. الطبع مثل ما يطبع الكتاب، إذا كتب الكتاب فإنه يطوى ثم يطبع عليه بخاتم من طين، بحيث إنه لا يمكن أن يفك، لأنه لو فك لسقط الطين، وعرف أن الكتاب قد فك، كانوا يفعلون ذلك في السابق، إذا كتب الكاتب كتاب ولا سيما الملوك فإنهم لا يريدون أن أحدا يفتحه قبل أن يصل إلى من أرسل إليه، فيضعون عليه خاتم من طين يجمع أطراف الكتاب، بحيث أنه لو فك لسقط الطين وتبين أنه قد فتح. فطبع وختم، الطبع والختم يدل على أن الشيء قد أغلق إغلاقا محكما، وأنه لا يمكن فتحه بسهولة. فهكذا قلوب المنافقين منطوية على الكفر والعياذ بالله، وقد طبع عليها، أغلقت وأحكم إغلاقها، فلا يدخلها إيمان مهما سمعوا من الآيات ورأوا من الدلالات على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يمكن أن يؤمنوا إلا ما شاء الله. فهم لا يفقهون، لا يفهمون، يسمعون الكلام ظاهرا لكن لا يفقهونه بقلوبهم. لو فقهوا كلام الله عز وجل وعلموا أن من آمن دخل الجنة وأن من كفر دخل النار وفهموا هذا لما استمروا على الكفر، لكن والعياذ بالله صرفهم الله عن الفقه في الدين، يسمعون الآيات والأحاديث ولكنها لا تصل إلى قلوبهم لأجل الختم والطبع الذي على قلوبهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، قال أحد الصحابة كانوا رجالا أجمل شيء، سبحان الله، الله أعطاهم بسطة في الأجساد وجمالا في الظاهر مع خبثهم في الباطن. وكثير من الناس يغتر بالمظاهر، إذا رأى الشخص فيه جمال وجسم جميل ولباس حسن وكلام منمق فإنه ينخدع به ويقبل منه. كثير من الناس ينخدع بالمظاهر ويتأثر بأمثال هؤلاء، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد بسند جيد: إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. المنافق إذا كان عليم اللسان فإنه يزخرف الباطل ويزينه ويورد الشبهات التي تلتبس على كثير من الناس حتى ينسلخوا من دينهم وهم لا يشعرون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. الله سبحانه وتعالى أعطاهم أجساد بسطة في الأجساد وجمالا في المنظر وحسنا في المنطق من أجل الابتلاء والامتحان. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى جعل في القرآن آيات متشابهات لأجل الابتلاء، وجعل أشخاصا من الزنادقة وكساهم بالجمال الظاهر وفصاحة الألسن من أجل أن يحصل الابتلاء وامتحان. هؤلاء الفجرة المنافقون الزنادقة يستعملون متشابه القرآن كما أخبر الله عنهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهؤلاء لا يريدون إلا الفتنة فيلبسون على الناس بما تشابه القرآن، يستدلون بالقرآن. فالجاهل إذا سمعهم يستدلون بالقرآن في الآيات على غير مواضعها فإنهم يصدقونهم ويقبلون قولهم فيحصل بذلك الفتنة. لكن من هداه الله فإنه لا يمكن يقبل من هؤلاء، لا يقبل إلا من الراسخين في العلم. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن العلماء فيهم راسخون وفيهم غير الراسخين، فمن أراد النجاة فإنه يبحث عن الراسخين في العلم ويتعلم منهم، كما أن الإنسان في أمور الدنيا يبحث عن الراسخين في الطب. إذا أراد أن يجري عملية فإنه لا يذهب إلى أي طبيب مهما كان ويمكنه من نفسه، لا، يذهب إلى طبيب وآخر وثالث ويسأل وتحرى حتى يصل إلى الأطباء المراسخين في الطب ثم يطلب عندهم العلاج. فكما أن الإنسان يحرص على أمر دنياه وهي فانية، فالأولى والأجدر به أن يحرص على أمر دين باب أولى، لأن به السعادة الأبدية أو الشقاوة الأبدية، نسأل الله التوفيق. وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي من فصاحتهم وحسن منطقهم، وما يريدونه من الشبه والتلبيس والاستدلال بالآيات المتشابهة كأنهم خشب مسندة، وهذا غاية ما يكون من البلاغة في تشبيه المنافقين. كأنهم خشب، الخشب ليس فيها حياة، ومسندة ليست حاملة لشيء، لأن الخشبة إذا قطعت من الشجرة صارت مواتا، ما فيها ثمرة ولا فيها نبات ولا فيها شيء، ثم لو وضع فيها لو سقف عليها لن تنفع بها، صارت خشبة نافعة. لكن هذه خشبة مقطوعة من الشجرة ومسندة على الجدار، لا تحمل شيئا ولا ينتفع بها، ليست نامية تنبت وتثمر، وليست نافعة بحمل جدار أو سقف أو نحوه. فهم كأنهم خشب لا قيمة لها ولا فائدة منها. هذا حال المنافقين والعياذ بالله، لا في دنيا ولا في دين، يحسبون كل صيحة عليهم. هذا يدل على شدة الجبن عند المنافقين، يحسبون كل صيحة، يعني كل شيء مخيف يظنون أنه يقصدهم، ويظنون أنهم افتضحوا، أنهم منطوون على الكفر وعلى الشر، وهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي وقت نزول القرآن، فأي شيء في غرابة يظنون أن أمرهم افتضح وأنهم سيعاقبون. هم العدو، هذا في حصر، مع أن الكفار أعداء، لكن هم العدو يعني هم العدو الأشد، العدو الأكبر، لأن عداوتهم خفية والخداع بهم حاصل دون الكفار الخلص، فأمرهم ظاهر، إنسان يستعد لهم. أما هؤلاء فإنهم يأتون المؤمن على غرة وهو غافل، وينخدع بهم ولا يأخذ حذره منهم. قاتلهم الله، أي لعنهم الله، أنى يؤفكون. هذا تعجب، استفهام تعجب، أنى أي كيف يؤفكون، أي يقلبون. الأفك هو القلب، كما قال الله تعالى والمؤتفكة أهوى، قوم لوط قلبها الله. الأفك هو القلب، أن يؤفكون أي أن يقلبون عن الحق، فهم منتكسون منقلبون، يرون الباطل حقا والحق باطلا، وهذا غاية الانتكاس والعياذ بالله. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أي استكبارا واستهزاء، يلوي رأسه يحركه يمينا أو يسارا على سبيل الكبر والاستهزاء باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يؤمنون بأنه رسول أصلا ولا يؤمنون بالآخرة، كفار. فإذا الاستغفار ماذا ينفعهم؟ لا يريدونه، لأنهم لا يعتقدون أنهم سيبعثون وأنهم سيحاسبون حتى يطلبوا الاستغفار، ويرون أن الذهاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب الاستغفار أنه تذلل لرسول الله، وهم عندهم كبر، يرون أنهم هم الأشراف وهم الأسياد، فيحتقرون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ويسبونهم ويستهزئون بهم، فكيف يذهب إليه ليستغفر له وهو يعتقد أن الاستغفار لا فائدة منه بسبب كفرهم والعياذ بالله. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، يصدون يعرضون عن استغفار النبي عليه الصلاة والسلام وهم مستكبرون، يرون أنهم أعلى من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة، وأنهم هم العقلاء وأنهم هم الأسياد وهم الأشراف، سواء عليهم، هذا يدل على شدة غضب الله عليهم والعياذ بالله، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، أي سيان لن يغفر الله لهم، مهما استغفرت لن يغفر الله لهم. سورة التوبة قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لأنهم لا يستحقون المغفرة والعياذ بالله، لأنهم كفار. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، مهما يستغفر للمشرك فإن الاستغفار لا ينفع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني ما دام أنه على فسقه لم يتب، هو لم يبدأ بالتوبة، فالله عز وجل لا يهديه. لكن لو غير ما بنفسه وتابه وبدأ وندم لغفر الله له وهداه. فكثير من المنافقين تابوا، منهم الجلاس بن سويد تاب وقبل الله منه، ويوجد كثير من المنافقين تابوا وغفر الله لهم، تاب عليهم لأنهم هم بدأوا غيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا بدأ العبد ورجع إلى الله وتاب، تاب الله عليه. أما ما دام أنه باق على كفره لم يتب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهديه. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، هذا يعود إلى قول عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني يزعم الخبيث أن الأنصار لما آووا المهاجرين، جاء المهاجرون لا يملكون شيئا، فآواهم الأنصار وقاسموهم ديارهم وثمارهم، أن هذا الذي قوى المهاجرين وكثرهم، فيرى أو يزعم أنه إذا أمسك الأنصار على الإنفاق على المهاجرين أنهم سيجوعون ويضطرون إلى التفرق والخروج من المدينة. هكذا يزعم عدو الله، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني يخرجوا من المدينة يشتد بهم الجوع فلا يجدون طعاما فيضطرون للخروج. والله فرد الله عليه عز وجل بقوله ولله خزائن السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض، والقادر جل وعلا على رزقهم وإغنائهم وإسعادهم، وهذا الذي فعل جل وعلا، فتح عليهم الفتوح بداية بخيبر وبني قريظة قبلهم بنو النضير. الله سبحانه وتعالى قتل بني قريظة، سلط عليهم المسلمون فقتلوهم وخذوا ديارهم وأموالهم، كذلك والنضير أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وملك ديارهم ومزارعهم وأراضيهم. ثم خيبر فتحها النبي عليه الصلاة والسلام وهي مزارع كثيرة، ففتح الله عز وجل على المسلمين وصاروا في خير وسعة وأغناهم جل وعلا واسع فضله. مستحق لهذه الآية: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، أي لا يعلمون علما ينفعهم ويغير ما بقلوبهم. يقولون، هذه المقولة الثانية: لئن رجعنا إلى المدينة، لأنهم كانوا في غزوة بني المصطلق، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يزعم الخبيث أنه هو الأعز لأنه كان سيملك على المدينة، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر وهم ينظمون له الخرز في التاج ليتوجوه ملكا عليهم، هكذا كان ابن أبي. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يملكوه بقليل، فانفض الناس عنه وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار هو الحاكم الآمر الناهي في المدينة، وصار ابن أبي لا قيمة له. فلما خاف على نفسه أظهر الإسلام نفاقا نفاقا ليأمل على نفسه، فهو يرى أنه العز وأنه الذي يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، لما قال هذه المقولة وقف له عند أبواب المدينة ابنه عبد الله ابن عبد الله، وقف على أنقاب المدينة قبل أن يدخل ابن أبي وخرط سيفه وقال: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأعز وأنت الأذل. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه وأمره أن يأذن له بالدخول. ولما طلب عمر رضي الله عنه قتله، أي قتل عبد الله بن أبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه في الظاهر من المسلمين، فلو قتله النبي عليه الصلاة والسلام لا صار سببا لتنفير الناس عن الدخول في الإسلام. يتسامعون أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل رجلا من أصحابه، والناس لا يعرفون حقيقة عبد الله أنه منافق، أنه يظهر الإسلام، فكل سيخاف من الدخول في الإسلام، يقول: أخشى أن يبايع محمدا فيقتلني بعد ذلك، ما يؤمنني. فدرء المفسدة هنا مقدم على جلب المصلحة، لأن المفسدة كبيرة في قتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفق به ويعفو عنه لأجل التأليف، ولأنه سيد أيضا، ويغضب له ناس كثير يسمعون له ويغضبون، فلو حصل له يعني بأس أو قتل لثار قومه وقبيلته وحصلت فتنة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدرى هذه الفتنة. الله عز وجل يقول: ولله العزة، العزة القوة والغلبة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الرسول عليه الصلاة والسلام له العزة من الله، وللمؤمنين من العزة بقدر إيمانهم، لأن الله عز وجل رتب على الوصف، فكلما كانوا أكمل إيمانا كلما كانوا أكثر عزة وقوة، كلما انحرفوا عن دين الله وعصوا الله كلما ذلوا. العزة للمؤمنين بقدر إيمانهم، كما قال الله عز وجل: إن تنصر الله ينصركم. ولكن المنافقين لا يعلمون، لو علم ما قال هذا القول، لكنه مغتر ويظن أن قومه سينصرونه ويقفون معه ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بعد ذلك تبين أنه لا ناصر له، حتى ابنه هو الذي وقف في وجهه وهدده ومنعه من الدخول إلا بإذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فظهرت ذلة عبد الله ظاهرة أمام الناس كلهم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالإنسان مجبول ومفطور على حب الأموال والأولاد. هذه من أحب الأمور إلى الناس. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآية. كثير من الناس تلهيه الأموال، يلهيه جمعها ويلهيه عدها والسعي عليها، والأولاد كذلك يلهو بهم، وربما جروا إلى معصية الله عز وجل، أطاعهم في معصية الله، فيلهو بهم عن ذكر الله، إما تقصيرا في الواجبات كالصلاة ونحوها أو وقوعا فيما حرم الله. والله عز وجل يحذر المؤمنين أن يلهوا بأموالهم وأولادهم عن ذكر الله، أي عن طاعة الله وعبادة الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ضمير فصل للحصر والتأكيد. فمن لها عن دين الله وآثر الأموال أولاد والدنيا على طاعة الله فهو الخاسر في الدنيا قبل الآخرة. حتى أولاده هؤلاء الذين ألهوه فإنهم يكونون وبالا عليه وأعداء له في الدنيا قبل الآخرة، والعياذ بالله. يتمردون عليه، يعقونه، يخرجون أولادا فاسقين، ولا يحصد منهم إلا الشر. ومن رب أولاده على طاعة الله صاروا أولادا بارين وصاروا قرة عين. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما منع أحد زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت. فإن الإنسان إذا شعر بقرب أجله فإن الدنيا ترخص عليه، كانت الأموال غالية لأنه يرجو الحياة وخاف الفقر. فإذا علم أن موته قريب، بقي عليها أيام أو ساعات، فإن الدنيا ترخص عنده، ما لها قيمة لأنه سيفارق عن قريب. فيتمنى أن يعود من أجل أن ينفق هذه الأموال التي كان يجمعها ويبخل بها، لأنه الآن لن ينتفع بها، سيموت وتذهب إلى الورثة. فينبغي المؤمن أن يقدم من ماله ما ينفع بعد وفاته، إما على سبيل الوجوب كالزكاة والنفقات الواجبة على النفس والأهل والولد بالمعروف، أو بالنفقات المستحبة إذا كان عنده سعة من الصدقات العامة. ينبغي أن يحرص على الصدقة، فإنها من أعظم ما يدفع الكروب في الدنيا وعذاب الله وغضبه في الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني تطفئ غضب الرب عز وجل. يعني الإنسان إذا أخطأ وإذا عصى غضب الله عليه، الصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ غضب الرب على العبد، أن الله يحب الكرماء وأحسنوا أن الله يحب المحسنين. إذا تصدق العبد صار من المحسنين وأحبه الله وعفى عنه. وأنفقوا مما رزقناك، جل وعلا أن هذا الذي تخرجه ليس لك أصلا، هو من الله. فإذا أنت تنفق من مال الله وليس من مالك أنت، فهذا يشجع العبد على الإنفاق. قل: هذا المال من الله وأنا سأقدم بعضه لله، هو الذي أعطاني إياه، فلا غرابة أن أقدمه له. يعني مالك منا أيها العبد أنك تنفق في سبيل الله، لأن المال مال الله الذي رزقك، ولكنه يبتليك به من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أي مقدمات الموت، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. بدأ بالصدقة لأن المال رخص عنده، وأكن من الصالحين، يعني إذا كان عنده معاصي، تقصير في الصلاة في الواجبات، يتمنى أن يمهل من أجل أن يتوب ويصلح حاله ويتدارك ما فات، ولكن هيهات أن يؤخر. ولن يؤخر الله نفسا، أي نفس، إذا جاء أجلها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا كتاب مؤجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي له أجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر لحظة، والله خبير بما تعملون. يبين سبحانه وتعالى أنه خبير بما تعملون. يعني هذا المتمني الله خبير بحاله، عاش 60 سنة 70 سنة ما عمل شيئا، الآن يتمنى، الله خبير بحاله، لو كان في خير لهداه الله قبل الموت ووفقه للعمل الصالح، ولكن الله خبير به، علم سبحانه وتعالى، الخبير والعليم ببواطن الأمور، علم الله باطن قلبي ونفسه أنه خبيث وأن هذه أماني فقط. فالله سبحانه وتعالى لم يهده ولم يمهله، وإلا لأمهله أو هداه قبل الموت، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه. قال تعالى: ولو ردوا أي إلى الحياة لعادوا لما نهوا عنه، أي من التكذيب والكفر. فإذن لن يموت أحد ويندم عليه، لأنه لن يموت إلا على ما هو عليه، إن كان مؤمنا مات على الإيمان، وإن كان كافرا فاجرا مات على الكفر والفجور. والله خبير بأعمال العباد، لا تخفى عليه منه خافية. ولذلك بيّن سبحانه وتعالى أن هذا المتمني لو رد أنه لن يتوب، قال إنه ما هي، وحتى إذا جاء أحدهم الموت وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة فقط ليس وراها عمل، إنها كلمة هو قائلها. ثم بيّن في الآية الأخرى في سورة الأنعام: قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن من مات على فسق أو كفر أو فجور فلا تحزن عليه، لا تقل لو أن الله أطال في عمره يمكن يهتدي يمكن يسلم، لا، الله عز وجل عليم ببواطن الأمور، ولو علم فيه خير لهداه قبل الموت. فإذا مات على الكفر علمنا أنه خبيث وأنه لا حيلة فيه، مهما عاش فإنه سيستمر على الكفر. نسأل الله عز وجل أن يهدينا الإسلام، أن يشرح صدورنا للإيمان، وأن يحسن الختام، إنه جود كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.